بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان تدريبات عملية للتخلص من العصبية، مشكلة العصر، مشكلة المشاكل. مفيش مرض نفسي اسمه العصبية، مفيش اضطراب شخصية اسمه العصبية، مفيش مرض عقلي اسمه العصبية، انما العصبية عرض لكل مرض تقريبا، يعني عامل زي الملح داخله في كتير من الاباء والامهات. بيجوا يقولوا لي: يا دكتور، ابني عصبي. وممكن تقول لك: عصبي؟ الولد عصبي يا دكتور؟ تعرفش عصبي منين؟ تعرفش حد؟ انت تعرفي حد عصبي عندكم في العيله؟ يعني انا عصبي. ما هو باين اهو، باين في البادي لانجوج، باين في الحركه بتاعه الجسد والحركه والكلام والانفعال بهذا الشكل. فبالتالي الابن عصبي. يعني قل لي من انت، اقول لك من ابنك. قل لي ما هو اسلوبك التربوي، اتوقع من سيكون ابنك. قل لي ما هي شخصيتك، اتوقع من تكون شخصيه ابنك. لان الاولاد هيمتصوا معايير الاب والام ويستدخلوها جواهم بهذا الشكل. وبالتالي حالتك الانفعاليه، حتى حضرتك وانت حامل في الجنين، في الابن وهو جنين، برضه بيوصل له الانفعالات دي كلها. وانت بترضعي برضه بيوصل له الانفعالات كلها. يعني شخصياتكم بتنعكس على ابنائكم. علشان كده عالج مشكلاتك قبل ان تعالج مشكلات ابنائك. اعداد الاباء قبل الابناء. انا لما يكون عندي مثلا بهذا الشكل، خلاص الالم والايد، يا دكتور وقف لي الايد، وقف لي الالم، وقف لي الالم يا دكتور، لانه عصبي، الالم عصبي، الالم اتشال عليه، فوقف الايد اللي هو الايه، اللي هو الام او الاب بهذا الشكل يعني. وبالتالي المشكلات كلها للاولاد بتبقى نتاج مشكلات الابناء، الاباء غالبا يعني. العصبيه بالذات يعني دائما وابدا لما الام والاب يقولوا لي ابني عصبي، فانا اوتوماتيك على طول بسال عن اسباب عضويه، بسال عن اسباب تربويه، بسال عن هل حضرتك عصبيه، هل حضرتك عصبي. فبتنتج العصبيه لان متعلمه مكتسبه يعني. تصرفات هي ده الاسلوب اللي المفترض ارد بيه على الاشياء، ده الاستجابه المناسبه للتفاعل مع المواقف. يعني انتوا علمتوني كده، يعني الصوت عالي وان انا اتنرفز بهذا الشكل، وحضرتك قاعده بتهز برجلك على طول، او الاب قاعد، فانا بعمل كده. او انه حضرتك يعني بلاقيك حاطه الاب الطفل يعني شايف الام حاطه مثلا ايديها في بقها على طول، او في ضافرها الاب على طول يقرا ضافره، فده اعراض عصبيه. الاب بيتكلم بصوت عالي، الام بتتكلم بصوت عالي، ما بتتكلمش الا اذا ضربت، ما بتتكلمش الا اذا شتمت، ما بتتكلمش الا اذا، كل ده طبعا اعراض عصبيه. فعلشان الاولاد، علشان هدوء الاولاد، علشان الثبات الانفعالي عند الاولاد، لابد ان يكون في هدوء عند الاباء وثبات انفعالي عند الاباء. علشان كده حلقه النهارده تدريبات عمليه للتخلص من العصبيه. الحقيقه ممكن يكون العصبيه نتيجه ضغوط زواجيه او نتيجه تربيه الاولاد. وكثير جدا من الامهات بتيجي تقول لي: يا دكتور، انا قبل الزواج ما كنتش عصبيه تماما، انما بعد الزواج اصبحت عصبيه، وبعد الاولاد اصبحت عصبيه اكثر بهذا الشكل. ما هو حتما في ضغوط، الزواج ضغوط والاولاد ضغوط بهذا الشكل. فاحنا يعني انا احيانا بقى عايز احول بقى الضغوط لسعاده، يعني كيفيه استثمار الضغوط وتحويلها الى متعه، كيفيه تحويل الغم والهم الى متعه بهذا الشكل، فيبقى الحمل انا بستمتع بيه يعني بهذا الشكل. يعني يبقى حضرتك وانت بتحضني ابنك بتشحني منه طاقه ايجابيه بهذا الشكل. عايزين نشوف العصبيه، وطبعا هيكون لها مخاطر على الجسم والنفس والعقل والروح. المهم عندي ان انا عايز اعمل ادرب حضراتكم بس النهارده، اقول لكم على بعض التدريبات العمليه علشان نتخلص من العصبيه، علشان نعالج مشكله عصبيه الابناء من خلال عصبيه الاباء. طبعا لا شك انه في البدايه، يعني قبل ما حتى بشكل سريع في قبل ما اتكلم عن التدريبات العمليه، قبل كل شيء لابد من الاستعانه بالله عز وجل والتوكل عليه. ما يتوكل الله فهو حسبه. هات فيه كل الضغوط اللي ممكن تسبب له مشكلات، وهات فيه كل المشكلات اللي عند الاولاد اللي ممكن تنعكس على الاباء، هيكفي كل التغير في كيمياء المخ اللي ممكن تنعكس على العصبيه، هيكفي كل الانيميا او كل المشكلات الجسميه او العضويه اللي ممكن تسبب العصبيه. طبعا لا شك انه من افضل العلاجات للعصبيه الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. يعني استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي نفس الوقت طبعا المحافظه على الصلاه، الصلاه انت بتبقى منفعل جدا جدا جدا، خاصه الخصر الامامي ده في المخ بيبقى يعني ايه انفعالات وثوره، ثوره مشاعر يعني، سواء غضب او غيره او حب او مشاعر، يعني هو المشاعر يعني. ربنا حتى بيقول عليه ناصيه كاذبه خاطئه، في الكذب والخطا والانفعالات كلها ما بيهداش الفصل ده الا اذا سجد لله عز وجل، الا اذا حطيت الجبهه دي على الارض، علشان الارض احنا مخلوقين من الارض، مخلوقين من قبض الطين من نفخه روح، مخلوقين من قبض الطين ومعاه نفخه روح، بس كمان من صلصال كالفخار او من حمأ مسنون، يعني اصل خلقتنا بنرجع لاصل خلقتنا يعني، وكانك بتحط الولد في حضن امه، وكانك انت بترجع لحضنك الاساسي للارض اللي انت اتولدت منها اساسا يعني. فبالتالي اللي مش هيمشي على الارض حافي شويه، ودي سنه على فكره، والعلماء اكتشفوا انه طبعا لما تمشي على الارض حافي شويه الارض كمان بتمتص الطاقات السلبيه، ولما بتسجد تحط جبهتك على الارض، على الارض تمام، ده كمان بيبقى افضل علاج للعصبيه، لانه فعلا وكانك انت بتعمل توصيل ارض للثلاجه لما تكون بتكهرب، صح ولا عامل لها توصيل ارضي عشان تفرغ الطاقه الزياده والالكترونات وكذا. وممكن العربيات الكبيره اللي بتبقى ماشيه في الطرق السريعه اللي شايله مازيوت وبيتومين وحاجات من هذا القبيل، يبقى في سلسله رابطينها كده برضو علشان وكانها تفرغ، وكانها بتعمل تعادل يعني ما بين الطاقات يعني، عشان ما تنفجرش يعني. حضرتك عشان ما تنفجرش برضو ربنا عمل لك 5 مرات في اليوم يعني تفريغ لطاقه الانفعال السلبيه لو انت حضرتك سجدت. فالسجود افضل حاجه، بيخلي في توازن نفسي، توازن كيميائي جوه الجسم، الارض بتمتص كل الطاقات السلبيه اللي عندك. وعلى فكره اكتشفوا ان السجود مش في اي اتجاه، لا ده السجود في اتجاه الكعبه فقط، دي خاصه بينا كمسلمين، السجود في اتجاه الكعبه فقط. ليه؟ لان الكعبه مركز الارض في المكان والزمان والجاذبيه، والجاذبيه بمعنى انك انت لما بتسجد في اتجاه الكعبه الجاذبيه بتشد كل انفعالاتك بهذا الشكل. نادرا لما هتلاقي واحد محافظ على الصلاه وعلى على الفرائض وعلى السنن والنوافل وهيبقى عصبي، حتى لو كان عصبي هتبقى حاجه عصبيه لحظيه بهذا الشكل اتعود عليها من زمان ويرجع يفوق تاني. فالصلاه افضل علاج للعصبيه. قراءه القران وحاله الخشوع وحاله وكان انا اتصور دايما، بقول للناس اتصور انه هيجي في وقت من الاوقات زي ما في الاشعه السينيه وفي فوق الحمراء وتحت الحمراء والاشعه مش عارف ايه والالوان فاتصور انه هيجي في وقت من الاوقات العلم هيكتشف ان في وانت باصص في المصحف كده، نظر في المصحف عباده، وانت بتقرا قران وكانه بيفتت كل الران اللي على القلب، وكانه بيطلع من في اشعاع، اشعاع بيطلع بيصلح كيمياء المخ، بيصلح كيمياء الجسم، بيصلح الجهاز العصبي. ممكن الغرب يشتغلوا عليه، ممكن التقدم يشتغل عليه، بس انا عندي يقين، عندي يقين انه هيكون في حاجه ماديه بهذا الشكل، ما احنا عارفينها معنويا كويس قوي مؤمنين بيها عقائديا، بس انا بقول لك كمان يعني ممكن اكتشفوا انه في شعاع او في حاجه بتطلع خلاص دي غير انها بتعمل هاله حوالين ده اوريدي يمكن وصلوا له يعني، هاله حوالين الانسان بهذا الشكل يعني، خلاص بتبقى هاله ايجابيه بتحطه في جو نفسي جميل يعني. لا ده انا بتكلم وانت بتقرا القران وكانه بيطلع اشعه معينه بتنعكس على المخ على الجهاز العصبي، عارف بالظبط زي الاعلانات اللي بتشوفها في التلفزيون احيانا لما ايه يجي يحط لك مثلا مسحوق معين على بقعه فتتفتت البقعه كده. انا اتصور انه قراءه القران بتعمل نفس القصه يعني، وكانه في مسحوق بيدخل على بقعه سوداء ران وذنوب ومعاصي وضغوط ومشاكل تخنق، فاتصور انه كلها بتتفتت فبترجع فايق بعد قراءه القران بهذا الشكل يعني. الصوم بيظبط معدل بقى يعني السكر في الدم، بيظبط بقى معدل الانفعال، فتلاقي وانت صايم هتلاقي في حاله من الهدوء والسكينه بهذا الشكل. حتى لو اتعصبت تقدر تتحكم يعني، تقدر تتحكم لان التحكم داخلي، في ضبط داخلي وضبط خارجي، في تحكم داخلي وتحكم خارجي، فانت صايم بتبقى الضبط الداخلي عالي جدا جدا يعني بهذا الشكل. قيام الليل شرف المؤمن برضو بيديك حاله من جلسه التفريغ النفسي على اعلى مستوى، احسن بقى من سيجموند فرويد التحليل النفسي وشابه يعني، خلاص في اسوسيشن تبقى حر تضيق طريق وانت قاعد كده، وكانه هنا يعني ربنا بيسمعك ويحس بيك ويشعر بيك، فانت قاعد بتنادي الله وفي جو في خلوه كده، وكانها جلسه استرخاء على اعلى مستوى تقدر انت تفرغ فيها كل همومك يعني. الاستغفار طبعا يعني من لازم الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فالاستغفار اقول لكم على حاجه برضو سبحان الله غريبه، بره يعني في بعض الدول احيانا قبل ما لما الشخص ينفعل فتعودوا انهم يحطوا لسانهم تحت سقف حلهم كده لمده دقيقه، عارف ليه؟ علشان يسحب الطاقه الانفعاليه ويحولها لطاقه عقليه، فيبقى التفكير مش عاطفي لكن تفكير تحليلي. فالتفكير التحليلي تفكير يعني عقلاني، فيقدر ياخد قرار بسرعه، قرار كويس يعني. لما حد يضايقك، لما ابنك يضايقك، لما زوجك، لما زوجتك، لما مديرك، لما ففي ثواني وانت قافل بقك اللسان تحت سقف الحلقه كده، خلاص هم بيعملوا كده في الدقيقه دي، وبعدين يبدا يرد. فالدقيقه دي هيكون قدر يجمع، قدر يفكر، قدر ياخد قرار تحليلي، قدر ما ياخدش قرار انفعالي ولا يعني عاطفي ممكن يضره بهذا الشكل كمان. لكن انا اكتشفت الاحسن من كده. قولوا معايا استغفر الله العظيم، يلا قولها كده. سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 70 مره او 100 مره. استغفر الله العظيم، است ت ت ت ايه ده زي الاجانب ما بيعملوا يعني، احنا مش بنحط سقفنا تحت سقف الحلق وخلاص، لا ده انت استغفر الله العظيم، فتلاقي ايه بتخبط في سقف الحلق، فده بيأثر على بعض الغدد فبتفرز مواد في المخ بتهدي. ايه ده؟ من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. دي تجارب عمليه يا جماعه، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوه. سبحان الله عليه الصلاه والسلام، يعني منهج رباني عشان يحافظ على الحاله النفسيه، عشان تبقى متزن جسديا ونفسيا وعقليا بهذا الشكل. سبحان الله، عشان كده فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكر فان له معيشه ضنكا. فهتلاقي ضنك، ما فيش تعبير اقصى من كده يعني. هات اكتئاب، لا اكتئاب ذهاني، اكتئاب يتيم، اكتئاب اساسي، اكتئاب رئيسي، ضنك اقوى من اي تعبير اخر يعني. ده بالاعراض عن ذكر لضنك واتبع يعني هدى الله، هتلاقي فيه ايه؟ لا تضل ولا تشقى، هتلاقي فيه هدايه ربانيه يعني. الوضوء واستخدام الميه بشكل عام يعني. طبعا انت عارف انه الشيطان خلق من نار، وال يعني الغضب من الشيطان، والشيطان مخلوق من نار، وايه اللي بيصفي النار؟ الميه، صح؟ صح كده؟ يبقى الميه انت محتاج تشرب كتير، الجسم محتاج 4 لتر ميه في اليوم، تشرب كتير، تتوضا للاستحمام. المهم انه الميه، وكانه وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي مش كائنات ويعني نبات وحيوان وانسان لا لا لا، كل شيء حي. عم بقى نفسيه حيه، وقلب حي ينبض، ورئه حيه، وكلى حيه، ولما بتشرب وجعلنا من الماء كل شيء حي، نفسيتك حيه، اخلاقك حيه، روحك حيه، نفسيتك حيه، كل ده بهذا الشكل متفاعله. فيعني يبقى الماء واستخدام الماء سواء بالشرب او بالوضوء او بالاستحمام بهذا الشكل ان شاء الله. حتى وقت الانفعال اغسل وشك بس يعني، ده اقله يعني. طبعا الدعاء بتفريغ الهم دائما وابدا يعني، بتفريغ الهم يبقى عندنا التفريغ يعني، تفريغ الهم يبقى الدعاء بشكل دائم. خليها دعوة أساسية في كل وقت ليك في صلاتك، خاصة في السجود، والدعاء بحسن الخلق بهذا الشكل. من البرامج العملية بقى أنه برنامج مراقبة الذات للتخلص من العطلية. هذه حضرتك ورقة وقلم، وامسكي معايا، حط الورقة بالعرض كده، ويلا اعملي جدول، وخدي خط كده واكتبي الأيام. يلا يعني خدي شوية خطوط عرضية، وعشان هناخد خطوط طولية بهذا الشكل يعني حوالي 4 أعمدة تقريبا يعني. يلا خد الأيام، وبكرة مثلا كذا يعني، يبقى اكتبي اليوم وليكن السبت مثلا، اكتبي خلاص، وبعدين اكتبي أسباب العصبية، واكتبوا حضراتكم السبت لحد الاثنين لغاية الجمعة. والجدول ده يتعمل لمدة 28 يوم. أي سلوك عايز تغيره اعمله لمدة 28 يوم الى 30 يوم، هتلاقي نفسك قدرت تتحكم في ذاتك وتغير هذا السلوك، اي سلوك. ولذلك ربنا بيخلي رمضان 30 يوم، فبيدربنا على سلوك جديد يعني، سلوكيات جديده. فابدا اكتب الايام، وبعدين اكتب الاسباب العصبيه خلاص، وشوف مثلا السبت ايه الاسباب اللي ممكن تكون خلتك عصبي، وفي نفس الوقت اكتب بقى الاشخاص او المواقف او الاشخاص، ايه المواقف اللي بتخليك عصبي وايه الاشخاص اللي بيخلوك عصبي. عشان هو الجدول ده كله بهدف الايه؟ بهدف الوعي، بهدف الادراك، ان الادراك بدايه التغيير. الادراك بدايه التغيير، يعني انت لو في مكان ضلمه ونورت النور هتشوف كل حاجه، فانا عايز انور النور جواك عشان تدرك وتستبصر وتشوف انت اكثر اسباب العصبيه عندك ايه، علشان تقدر تتحكم فيها، عشان تكون جزء من الحل مش جزء من المشكله، علشان تقول هو الحل هو ما تقولش المشكله هي. لو مجرد ما تقول المشكله هي، المخ على طول بيجيب لك مشاكل، يفكر في مشاكل. لما تقول الحل هو، المخ يفكر في حلول. فانا بقول لحضرتك الاول بس لازم تستبصر، لازم تدرك، لازم تعرف السبب جواك بشكل كويس قوي، تمام؟ يبقى اسباب العصبيه، ثم المواقف والاشخاص اللي بيخلوك عصبي بهذا الشكل، ثم يعني اكتب لي هنا، اكتب لي يعني ايه ممكن عدد مرات العصبيه، عدد مرات العصبيه في اليوم برضه. وعايزك تركز قوي، مين الشخص اكثر شخص بيخليك عصبي؟ مين من اولادك، او مين الزوج، الزوجه، المدير في الشغل، مين اكتر واحد؟ علشان انا برضو عايزك انت تتحكم في اعصابك معاه، عايز اكتر واحد هو ده تصلح العلاقه معاه، مش يمكن انت المقصر معاه في العلاقه. فانا عايز لازم تدرك وتستبصر مين الشخص اللي بتبقى انت عصبي تجاهه، او ايه الموقف اللي بيخليك عصبي. يبعد عن الموقف، يحاول اعالج الموقف، يا اشوف الشخص، احاول احسن العلاقه معاه، ممكن اكون انا اللي مقصر معاه بهذا الشكل. يبقى عندي الايام، عندي اسباب العصبيه، عندي عدد مرات العصبيه، عندي المواقف والاشخاص، مين هم، ايه المواقف وايه الاشخاص، مين هم الاشخاص. وبعدين اكتب لي بقى اخر حاجه، كيف كان يمكن منع العصبيه، ازاي كان ممكن تمنع العصبيه. تعرف ان احنا ممكن نتعصب لما تعلمناه سابقا في عقولنا، يعني الدراسه بتاعت جامعه هارفارد اللي بيقول لك لغايه سن 16 سنه سمعنا ما يقرب من 148 ألف لفظ سلبي مقابل 500 لفظ إيجابي. يعني دماغتنا متحشرة بألفاظ سلبية، وبالتالي مشاعر سلبية، وبالتالي سلوك سلبي. العصبية سلوك سلبي ناتج عن مشاعر غضب، مشاعر سلبية نتيجة أفكار سلبية، نتيجة كلام بنقوله لنفسنا سلبي. يبقى كلام بنقوله بيتحول لأفكار سلبية، بيتحول لمشاعر سلبية، بيتحول لسلوك سلبي، والعصبية سلوك سلبي بهذا الشكل. عشان كده بما تعلمناه سابقا جوه يعني وبرمجنا عقولنا عليه وبقى جزء من تصرفاتنا، يعني بمعنى ان كل واحد اتعود على تصرف معين، كل واحد اتعود على اسلوب مواجهه للضغوط بشكل معين. فممكن تلاقي واحد لما تنرفز بسرعه جدا يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واحد تاني يقول لا اله الا الله، واحد ثالث يقول لك ان الله ان اليه راجعون، واحد رابع يقول لك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، واحد يقول لك استغفر الله. واحد اقلب على الناحيه الثانيه بقى، لما يتنرفز ممكن يكسر، ممكن يسب، ممكن يشتم، ممكن يطلق، ممكن فهو كل واحد ومتدرب على اسلوب تعامل معين. انا عايزك توصل لاحسن اسلوب. هل انت تعرف واحد هادي جدا جدا؟ تعلم بالنمذجه يا اخي، يا اخي شوفه بيفكر ازاي، بيتعامل ازاي، بيتكلم ازاي، حركه وشه ازاي. بهذا الشكل ده بيبقى اقوى. ليس القوي من اخذات السرعه، ولكن القوي من ملك نفسه وقت الغضب. فمن ملك نفسه ملك، فهو ملك، ومن ملكته نفسه هلك بهذا الشكل. طيب احنا عايزين عقولنا تسيطر على يعني نفوسنا، على الانفعال. من عقلك تقدر تتحكم في مشاعرك بهذا الشكل يعني، وبالتالي تتحكم في سلوكك يعني. يبقى اذن انت دلوقتي هتكتب الاسباب العصبيه والعدد مرات العصبيه والاشخاص والمواقف اللي خلوك عصبي، وبعدين تكتب كيف كان يمكن منع العصبيه. زي ما بقول لك ده بالليل بقى، يعني وكانه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان تزن عليكم. وكانه كشف حساب يومي، وكانه انت بتقعد بقى علشان تحاسب نفسك وتراجع نفسك بهذا الشكل. عارفين الراجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني الصحابي للراجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال سوف يمر عليكم رجل من اهل الجنه مره واثنين وثلاثه واربعه، خلاص لغايه لما يعني احد الصحابه راح بات عنده وقال له انت زينا، يعني ما بتعملش حاجه اكتر مننا، ما بتقومش اكتر مننا، ما بتصليش اكتر مننا، ما بتقومش الليل اكتر مننا، ما بتقراش القران اكتر مننا، انت عادي نلت المكانه الكبيره دي ازاي؟ كيف نلت هذه المكانه؟ فقال له كل ما هنالك ان انا قبل ما بنام بريح دماغي، يعني بحاول ما بيبقاش فيه ضغينه ولا غل ولا بتاع، بحاول ان ما يبقاش لي حد عندي حاجه، بحاول ان انا يعني قبل ما بنام بكون مرتاح، وكانه كشف حساب يومي، يوم يبقى خلص يوم بيوم، يوم بيوم، يوم بيوم بهذا الشكل يعني. ما بتنامش وانت عندك غل وحسد وضغينه وكره وظالم ده وظالم، لا ده ما بينامش الا هو مصفي يوم بيوم على طول يعني بهذا الشكل يعني. وكانك هتعمل الجزئيه دي بقى، يعني قبل ما تنام ابدا قول ازاي كان ممكن امنع العصبيه؟ اه والله ابني لما قلت له في التلفزيون وما طفاهوش ادي السبب، مرتين حصلت في اليوم او ثلاث مرات، يبقى ثلاث مرات كان الشخص ابني، كان الموقف لما قلت له اطفي التلفزيون وما طفاهوش انا اتعصبت. طب بالليل لما قبل ما انام كده اقول ازاي كان ممكن امنع العصبيه، او اقول والله كان ممكن ان انا افكر بطريقه عقلانيه وعمليه اكتر واجد حل بدل ما انفعل. ما هو الواحد بينفعل ليه؟ لان مفيش حلول، لانه المخ ما عندوش بدائل. ولذلك تلاقي الدوجماتيك او اللي هو الجامد فكريا تلاقي اكتر واحد بينفعل ويتعصب، لكن اللي عنده حلول وبدائل بيبقى كويس. طفل بيتعصب لما تلاقي واحد راشد او حكيم اقل عصبيه، لانه عنده بدائل وحلول اتدرب عليها، وكانه عامل البرنامج اللي بقول لك عليه مع الوقت، فاعاد برمجه عقله الباطن على اساليب جديده للتعامل مع ضواغط الحياه، فما بقاش عصبي، بقى هادي جدا جدا بهذا الشكل يعني. وبالتالي تيجي تقول والله انا كان ممكن الابن ده اقول له بدل ما اتعصب عليه اطفي التلفزيون، وهو بدا يعاند يعني، اعرف ان دي مرحله عناد، اعرف ان انا ما اكسروش، ده في جزء من الاستقلال. لكن كمان اعرف انه زي ما بيقول لي يا ماما عايز كذا فاقول له ثواني، فهو برضه ثواني، لان هو عايش جوه الكرتون مش بره الكرتون، يعني هو عايش جوه اللعبه بهذا الشكل، او بيلعب على الكمبيوتر، او قاعد بيلعب، او قاعد بيعمل اي حاجه هو مستمتع بيها جدا، فما تقطعش استمتاعه بهذا الشكل يعني. لكن ممكن تيجي تقول قدامك 15 دقيقه وهطفي التلفزيون، قدامك 10 دقائق، قدامك 5 دقائق، فاضل 3 دقائق، فاضل دقيقه وحط التلفزيون، انت هيأته نفسيا انه خلاص وصل للمرحله اللي عارف انه بيخلص اللعبه مش هيبدا في لعبه جديده، فهو خلاص مجرد ما انتصر او اتهزم في اللعبه مش هيكمل اتهزم، عايز ينتصر يعني، انتصر نشوه الانتصار تخليه عايز يلعب تاني ويحقق اكتر. لا، هو انت قلت له معاك 15 دقيقه على الكمبيوتر او 15 دقيقه على التلفزيون، 10 دقائق، 5 دقائق، 3 دقائق، دقيقه بهذا الشكل، هتروح تطفي، مش هيحس بالقهر، ومش هيحس بالسيطره، ومش هيحس بالظلم، لانك انت متفق معاه، لانك انت قايل له اساسا، فهينطع عليه. قلت له قبل كده تاني حاجه اتعصبت لما قلت له هات لي الشنطه عشان شنطه المدرسه علشان ذاكر يعني، ده انا اتعصبت عليه 3 مرات، ودي جزئيه، كل ما اقول له تعالى ذاكر يهرب، عايز ينام، بطني، عايز ادخل الحمام، عايز ياكل، رفض المذاكره بهذا الشكل. عشان كده ترجعوا الحلقه كيف نحبب ابنائنا في المذاكره، للمذاكره اسرار اعرفها لتتفوق خلاص، والتخطيط للتفوق الدراسي، و يعني كيف تسد الامتحانات وامتحانات بلا قلق. الحلقات كلها موجوده على صفحه الفيس لقناه الرحمه، او صفحه الفيس بتاعتي بعنوان الدكتور صالح عبد الكريم، تمام، هتدخل تلاقي الحلقات دي. اذن يبقى بدل ما تقول ذاكر والولد حصل ارتباط شرطي سلبي مع كلمه ذاكر، او هيتضرب واحنا قاعدين فبيكره كلمه ذاكر، بتبقى كلمه صعبه قوي على الاولاد يعني. فانا عامل طريقه ما يعني، خاصه في برنامج كبسولات تربويه اللي هو بيتعرض كل يوم تقريبا، في بعض الحلقات هتنزل قريبا ان شاء الله على صفحه الفيس لقناه الرحمه، وصفحه الفيس عندي برضو، كبسولات تربويه، هتلاقي ازاي نحبب ابنائنا في المذاكره، وازاي كلمه ذاكر دي هنخليها جميله وما تبقاش سيئه. بس مش موضوعنا النهارده، لكن على الاقل على الاقل بدل ما هات شنطه المدرسه علشان نطلع الكتب ونذاكر، تعالى نروح نجيب شنطه المدرسه علشان نقعد نذاكر. ايه حضرتك حطيتي في خانه اليك كده، يعني ايه الامر واقع، رحت معاه وجبت الشنطه مع بعض وقعدته، بدل ما اروح هو رافض، هو لا شعوريا، الانسان يندفع لا شعوريا لما يرغب، ويهرب لا شعوريا من لا يرغب. طيب اخذ الاتصال وبعدين ابدا مع حضراتكم البرنامج، يعني اكمل البرنامج العملي ده وابدا في برنامج عملي ثاني. السلام عليكم.
ايوه
يا دكتور لو سمحت. اتفضلي يا اختي.
لو سمحت عايز اسالك، ابني في اولى ثانوي ازهري،
أيوة.
من اول ما راح الثانوي كان في قسم علمي، في يوم جام قال انا حلمت ان انا سجدت في الرياضه، هو اصلا كان ما بيحبش الرياضه، وفضل يبكي، ابوه حول له من علم الادبي شويه، وفضل يبكي تاني، مش عايز يروح الازهر خالص، ومش عارف يذاكر، مش عارف يقعد على الكتبات، ومش عايز يروح الازهر، وكاره الازهر، ومش عارف اتعامل معاه ازاي.
لكن هو دلوقتي خلاص يعني، هو طبعا انا اعرف انه القوانين ما تسمحش انه طالما وصل لاولى ثانوي انه يحول، كان اخرها ثانيه اعدادي او اقصاها ثالثه اعدادي باستثناءات يعني، دلوقتي ما عادش ينفع يحول صح؟
هو في ثانوي،
اولى ثانوي ازهري،
اولى ثانوي كان في قسم علمي.
لا هو في سنه كام دلوقتي؟
هو في اولى ثانوي دلوقتي.
تمام، انا عارف انه اولى ثانوي علمي، يعني ما ينفعش يحول خلاص.
هو حول ادبي،
حول ادبي، انا اقصد ما ينفعش يحول من ازهر
أدبي.
العام، لكن هو حول من علم الادبي.
وفاضل يبكي دلوقتي، مش عايز يروح الازهر خالص، ومش عايز يذاكر.
طيب اوكي، هرد على حضرتك ان شاء الله. شكرا للاتصال حضرتك، شكرا. تدريبات عمليه للتخلص من العصبيه، هرجع لحضراتكم لان عندنا حوالي 5 تدريبات عمليه في غايه الاهميه، هنقولها ولكن بعد الفصل ان شاء الله. تدريبات عملية للتخلص من العصبية. كنت بتكلم مع حضراتكم انه هتجيب جدول وتقسمه بالعرض وتكتب الايام، وبعدين تكتب اسباب العصبية، عدد مرات العصبية، المواقف او الاشخاص اللي بيعصبوك، وبعدين تكتب كيف كان يمكن منع العصبية. الهدف منها انك انت تعرف انه كان في موقف، وديتك مثالين قبل الفصل، وقلت لك انه لو الطفل بنقول له اطفي التلفزيون، ده مثال يعني، وفي امثله كثيره جدا جدا يعني. ناخد مثال على الزوج مثلا، والله هو حصل موقف انه حصل كذا، فانا رديت بصوت عالي. طيب ما يعني ان انكر الاصوات فاخفض الصوت يعني، يبقى اذن يبقى دي الوسائل الجديده للتعامل مع الضواغط علشان ما تعصبش. يبقى لازم اكتبها يا جماعه، اوعى حد يعمل برنامج كده وبعدين يقرا بعينه، لا اكتب كتابه. لما بتكتب بتزود التركيز على الموضوع ده 50% جواك. اكتب علشان المخ، ويا ريت تكتب بالوان وتكتب باشياء وتجملها بحيث ان المخ يفكر بالالوان يبقى انا اصله بصراحه كمان قلت لزوجي كلام وحش عشان كده هو رد لا كان ممكن اقول خيرا او لاصمت الصمت، كان ممكن اصمت. هو داخل متنرفز وبتاعه بيقول لي على كذا ويعني او انا قلت له حاجه وهو قال طب مش وقته، وبعدين انا قلت له لا وقته، لا كان ممكن أجل النقاش. يعني تأجيل النقاش أحد الوسائل للتخلص من العصبية. الصمت، خفض الصوت، أحد تأجيل النقاش، الاستعاذة، الاستغفار، إن أغسل وشي، أتوضأ، أصلي، أحط اللسان تحت في الحلق لمدة دقيقة عشان أسحب الطاقة الانفعالية وأحولها لطاقة عقلية عشان أعرف أتصرف. يعني إذن المهم إنه لازم تكتب كيف كان يمكن منع العصبية، تكتب فيها وسائل جديدة علشان تغرس في مخك طرق جديدة للتعامل مع الضواغط، ضواغط الحياة، عشان يبقى الانفعال محدود، علشان يبقى مفيش سلوك العصبية. يبقى إذن إن شاء الله بعد كده بقى مع تكرار هذه الأشياء وكتابتها، تكرار تعلم مواقف الجديدة للتعامل مع العصبية، خلاص مواقف الضغوط، مع تكرارها لمدة 28 يوم أنت هتلاقي عقلك اتبرمج على تصرفات جديدة. بعد كده مخك مش هياخد من على قديمه بقى، مش هياخد من زمان، لا ده هياخد من خلال الشهر ده التفكير بقى عقلاني ومنطقي، وكل حاجه ليها حلول بديله، وكل حاجه مش وان واي، لا ده انا عارف اكتر من حل، فبالتالي عقلي بقى حر، بقى عنده حاجه وبديل، وبقى مرن واجل واسكت ومعلي صوتي، وكان ممكن اقولها بطريقه تانية. فلما يحصل نفس الموقف يبقى الرد بتاعه ايه؟ الرد بتاعه فاللي انا اتعلمته وكتبته واستبصرت بيه وادركته مع الوقت. يبقى اذن البرنامج بهدفه الادراك، الاستبصار، عشان تعرف مين الاشخاص، ايه المواقف، وتتعلم طرق جديده لمواجهه العصبيه، وبالتالي تقدر تنهي العصبيه تماما. طيب البرنامج الثاني، ان محتاج حضرتك بقى تدرب نفسك على الخطوط الدفاعيه لمواجهه العصبيه، يعني في مواقف ضاغطه. بالمناسبه احنا ما نقدرش نمنع ضغط الحياه، لكن نقدر نغير ذاتنا في مواجهه ضغوط الحياه، نقدر ندركها بشكل مختلف، نقدر نرفع من كفاءه الذات، نقدر نرفع من الثقه بالنفس، نقدر نتعلم طرق جديده للمواجهه. الدنيا حر، هجيب تكييف، الدنيا برد، هلبس ثقيل، الدنيا مطر، همسك شمسيه او استخبي من المطر. اذا انا لا همنع الحر ولا البرد ولا المطر، لكن هقدر اتعلم وسائل للحمايه، اتعلم وسائل لحمايه الذات، اتعلم وسائل ل التوافق او التغلب، تغلب مش توافق كمان، ده مستوى اعلى، ان انا اتغلب، ان انا استثمر كمان الضغوط، ان انا اصنع من الليمون شرابا حلوا، ان انا احول حراره الشمس المحرقه الى ضياء ينور جنبات قلبنا ودا وحبا ونماء، ان انا احول شلالات الضغوط المغرقه الى جداول وانهار نقيم بها يعني تحيينا بهذا الشكل. باذن هي ان انا ارفع كفاءه الذات بهذا الشكل، ان في ضوابط معينه انا ما اقدرش الحقيقه اتحكم فيها. يعني يبقى خطوط دفاعيه لمواجهه الوقفه العصبيه، الخط الدفاعي الاول ان انا اوقف الفكره يعني في مهديها عشان اوقف الانفعال. احنا قلنا ايه الاتي؟ مواقف هتحصل هتخلينا يتقال لنا كلام او نقول لنفسنا كلام هتحول لافكار سلبيه، هيتحول لمشاعر سلبيه، هتحول لسلوك سلبي، هينتج عنده قرارات. قرارات ضرب الولد، انفصال، ترك العمل، وهذا وبعدين نتائج كمان على الجسد والنفس والعقل والروح، نتائج العصبية الجسد كتيرة جدا جدا يعني. تمام؟ يبقى انا محتاج شوية هتعامل مع المواقف ازاي علشان اكلم نفسي صح بكلام ايجابي، علشان يبقى تفكيري ايجابي، عشان تبقى مشاعري ايجابية، علشان يبقى سلوكي ايجابي، عشان ما ينتجش سلوك نواتج برضو، بس علشان ما ينتجش قرارات يعني قرارات بعد كده سلبية. يبقى من البداية خالص تخيل انك انت داخل عليك ضغوط، ضغوط، يلا على الجبهه، اقف عسكري على الجبهه. لا ده انا عايز احط لك بقى كذا خط دفاع. عايز خط الدفاع الاول انك تؤد الفكره في مهدها، بمعنى انك انت مجرد ما تفكر في الموقف الضاغط او الفكره اللي ممكن تقلمك او الشخص اللي ممكن يخليك حزين او الشخص اللي يخلي مشاعرك تتوتر او ما شابه، تحاول بسرعه تخرج نفسك. يعني ايه اخرج نفسي؟ بسرعه جدا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما من ظنك من الشيطان اظن، فاستعذ بالله بسرعه، فعل السرعه، فاستعذ بالله بسرعه، ما تفكرش، يعني ما تقعدش تدردش مع الشيطان، ما تقعدش تعيش جوه الضغط نفسه وبعدين يغلبك. عارف ده عامل زي ايه؟ بالظبط عامل زي لو جالك بطل مصارعه ضخم جدا وبعدين قال لك تعالى عشان نتصارع مع بعض، هتخش ولا ايه؟ لا، اتدرب الاول، اتعلم الاول، شوف امكانياتك، ما تقبلش الجري نص كل الجدعنه. المهم انه ما ينفعش انك انت وانت ضعيف دلوقتي تخش جوه ايه الضغوط او الافكار، خاصه الجزئيه دي هتنفع للناس اللي عندهم وسواس قهري الحقيقه، لانه بيبقى الوسواس القهري فكر او فعل او تصور او اندفاع مقهورين على تكرار هذه الفكره او الفعل، ولا يستطيعون منه فكاكا، يعني بيبقوا مضغوطين جدا جدا وبيكرر الفكره والفعل بشكل مستمر، حتى لو انت قلت له قاوم بيتعب اكتر، لان هو نفسه يقاوم قبلك، لانه بيقال له اتقال له افكار في العقيده وهو متدين جدا وبيحس انه بقى منافق يعني، فدي بتبقى مشكله. عشان كده الخطوط الدفاعيه لوقف الافكار السلبيه اللي بينتج عنها العصبيه وممكن ينتج عنها وسواس قهري، فدي محتاجين. حتى اللي عنده قلق، اللي عنده قلق افكار في المستقبل، هو المستقبل لسه جه، بس قلق على الصحه، قلق على الاولاد، قلق على الامتحان، قلق بهذا الشكل، او اكتئاب من الماضي، فتقدر انت مجرد ما تيجي الفكره السلبيه اوقدها في مهدها، وقفها عند حدها علشان ما يفضلش ايه تكمل بهذا الشكل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قولها 7 مرات وبعدين قول زي ما الاجانب بيقول لك ستوب، اول ما تيجي الفكره قول ستوب. احنا بنفكر بالعربي صح، قول قف قف قف، يبقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 7 مرات، قف 7 مرات ورا بعض. هتقول لي 7 مرات ليه؟ اقول لك ده سر، ده سر الخلط مش هقول لك عليه، خلاص. يبقى 7 مرات، 7 مرات، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قف. اول ما تبدا على طول قف. الشطاره بقى انه ما ينفعش، انت عارف ما فيش فريق في المنتخب بينزل الماتش على طول، لازم كده ياخد ايه يتدرب فتره كده، معسكر مغلق، اعمل لنفسك معسكر مغلق وتدرب على وقف الضغوط من اولها وقتها في مهدها. بمعنى ايه؟ انك تقعد كده وبعدين اصنع حوار تخيلي، وكان مش حوار، مش هنوصل لحوار، تخيل انه في موقف او فكره سلبيه هتتقال لك، ومجرد ما تتقال لك انت انسان ما تتكملش لما قال لك غبي، يعني ما تقعدش تكتر الافكار وتفكر فيها، او انه يعني انا انسان تافه، ما تكملش. مجرد ما تيجي الفكره عزم الانشطار الرجيم 7 مرات، قف 7 مرات، توقف الفكره في مهدها. مع التكرار مع التكرار مع التكرار هتبقى شاطر، يبقى العقل خزن جواه في خط الدفاع الاول ده جاهز، مش لما تحصل وبعدين تفضل تستدعي وتدور عليه خط الدفاع مش هتلاقيه، هيقحمك على طول يعني يقتحمك على طول الضغط او الفكره السلبيه. الشطاره انك انت تعمل خط دفاعي وتدرب نفسك عليها قبليها، فمجرد ما تيجي اي فكره ما تدردش معاها، هتقهرك. فبسرعه جدا عزم الشطاره الرجيم 7 مرات، قف 7 مرات، توقفها عند حدها. طيب افرض انه خط الدفاع الاول ده كان ضعيف شويه وفي ثغره في العدو ده اللي هي الافكار السلبيه، اخترقت خط الدفاع الاول ودخلت على الذات او دخلت على الافكار، يبقى ايه؟ ولا تتبع خطوات الشيطان، يبقى ما تستبدلش مع الفكره، يبقى قطع الفكره مباشره. وتخيل ان عندك بكره خط كبيره جدا قد الاوضه اللي انت قاعد فيها دي كلها، وعمال انت تكر بقى تكر، والفكره عمال تفكر في افكار سلبيه لما قربت تولع. انت مش محتاج مساعده حد عشان تتعصب، ولا محتاج مساعده حد عشان تكتئب، ولا محتاج مساعده حد علشان يجي لك الضغط او السكر او القلب او القولون العصبي او القلق، انت محتاج، انت اللي بتعملها في نفسك بهذا الشكل. يبقى اذا لما تكون فكره سلبيه وهي بكره خيط كبيره جدا ومش هتنتهي، لان هي افكار، عارف انت زمان زمان يعني لما كنا بنيجي نكتب على الورد وكان الواحد يتخيل هي الورق ده ما بيخلصش، الورد ده يعني كام رزمه، هي يعني كام ورقه يعني ما بيخلصش، وبتكتب وتقلب تقلب انتر انتر انتر، والورق بينزل 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 بينزل، الافكار ما بتخلصش. نفس الفكره، الافكار ما بتخلصش بهذا الشكل. يبقى احسن حل للبكره دي وانت بتكر في الخيط والفكره السلبيه دي، قط، هات مقص عقلي وبسرعه اقطع الفكره، خلي البكره تلف على المستوى وتمشي بعيد عنك. يبقى ده خط الدفاع الثاني، انك تقطع الفكره، ما تسترسلش معاها، ما تتبعش الخطوات، ما تمشيش واحده واحده، لانك هتوصل ل للضغط العصبي، هتوصل للاكتئاب، هتوصل للعصبيه حتما. يبقى من البدايه الفكره اول، قبل ما تتحول لمشاعر، قبل ما تتحول لسلوك عصبي. طيب ثالث خط دفاعي، طب لو الخط الدفاع الاول اخترق والخط الدفاع الثاني اخترق، حاول قدر المستطاع انك انت في الفكره موجوده عكس الفكره، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هيقول لك فكره عكس الفكره على طول، هتقول لنفسك انا انا مهان؟ لا، انا انسان ربنا خلقني يعني في عزة. اصلا انا اضعف واحد في الدنيا؟ لا، ده انت اعظم مخلوق في الكون. اصلا انا بيقولوا ان انا غبي؟ لا، انا ذكي وبالدلائل، ان انا بعمل واحد اتنين تلاتة. بس يعني مجرد ما تيجي الفكرة اعكسها، قول عكسها، قول عكسها للعقل الباطن، قول عكسها للعقل الباطن. العقل الباطن او العقل اللاواعي، عقل لاواعي يعني غير منطقي، يعني مش هقول لك لا يا راجل، معقولة؟ انت بتهزر. عارف الدليل ايه؟ بعد ما تخلص الحلقة كده اقعد مع جنب كده وقول انا ايه، انا حزين، انا حزين، انا حزين، قولها كده 10 مرات هتعيط. طب قول انا سعيد، انا سعيد، انا سعيد، انا مبسوط جدا، انا سعيد، انا سعيد، 10 مرات هتلاقي نفسك انت الرسالة اللي انت بتقولها بالعقل الواعي بتدخل في العقل اللاواعي. العقل اللاواعي بياخدها زي ما هي، يعني عقلك ده اللاواعي صدى صوتك، صدى صوتك اللي هتقوله صدى الصوت هيرن هي ويتردد، هيتردد كتير بقى، يتردد كتير، وبعدين هيدي لك مشاعر، مش مجرد فكرة هتقولها فهتبقى موجودة، لا ده هيدي لك المشاعر. زي الشاشة، الشاشة انا ممتاز، هيكتب على الشاشة ايه؟ انا ممتاز. حد يكتب انا غبي، هيكتب ايه؟ انا بهذا الشكل. تمام، يبقى الشاشة بتاعت عقلك لازم انت تكتب عليها كلام كويس بهذا الشكل. وهنا من احترامك لذاتك بقى، يعني هنا انت ازاي تتعامل مع نفسك، ازاي تدير نفسك نفسيا علشان ما توصلش للمتاعب النفسية والعصبية اللي هو موضوعنا الا النهارده. يبقى توقف الفكرة بشكل سريع. خط الدفاع الرابع، اذا تم اختراق الاول والثاني والثالث، الرابع بقى تبدل الفكرة فكرة بديلة. يعني انت دلوقتي عندك فكرة، طبعا معروف ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني المخ ما فكرش في حاجتين في نفس الوقت. يعني عندي الكوبايه دي لو حطيت فيها زلط اتملت؟ لا ما اتملتش، الزلط رفيع، في فجوات في العقل ما وجد زلط موجود، تخش لها افكار وسوسيه رفيعه كده يعني. طيب ده كده الزلط الكبير ما ملهاش، الزلط الصغير بقى اكيد ملها. لا ما اتملتش، تشيل رمله اكيد اتملت. لا لا لا، تشيل ميه. ايه ده؟ علينا برضو انت هتقول لي ما انا مشغول. لا، اشغله اكتر، اشغله اكتر، اشغله اكتر. فلما تيجي الافكار السلبيه تلاقي المخ اتشغل، فنفسك اللي مشغلها بالحق شغلتك بالباطل، اللي مشغلها بالحق بكل ما هو حق شغلتك بكل ما هو باطل، بافكار سلبيه وسواس واكتئاب وذنوب ومعاصي وما شابه يعني. يبقى دي الشطاره بقى. طب ازاي يا دكتور ان انا ممكن اشغل عقلي، يعني بحيث انه لما تيجي الفكره تلاقي في فكره موجوده وجاهزه، المكان مسدود، فالكوبايه هفضي اي حاجه ثانيه ان شاء الله ميه هتدوع على الارض خلاص بهذا الشكل. يبقى الشطاره انك انت مجرد ما تيجي الفكره قول كده مثلا 199.5. الاول قول 199 98 97 96، انزل بالواحد، حسيت انك انت ما زلت في تفكير سد اكتر، وقول 199.5 99 98.5 98 97.5 97. لا لسه برضو بقول، بس بتدخل فكره بالرغم ان انت قلت 1 2 3 4 عقلك هيتسد، فمش هيبقى في فكرتين في المخ، يبقى شغلت مخك ما فيش فكره ثانيه تيجي. لو عديت بشكل عكسي هتتشغل اكتر، لو عديت بالنص هتتشغل اكتر. طب لو عديت بالربع 199 و3 ارباع، 99 ونص، 99 وربع، 99، 98 و3 ارباع، 98 ونص، 99 وربع، 97 و3 ارباع، انا متدرب عليه وبالتالي ما عنديش مشكله فيها. لكن حضرتك لما هتيجي تقولها هتلاقي المخ يعني الحقيقه بيجهد جدا في انه يفكر وما يغلطش ويرجع تاني، وتلاقي نفسك بتفكر في استحاله فكره تانيه تخش المخ. يبقى انت كده استبدلت الافكار بافكار بديله، او حطيت افكار في مخك مش ممكن وقتها. على فكره كل اللي انت بتعمله ده علشان تحافظ على الجهاز العصبي، كل اللي انت بتعمله ده علشان تحافظ على الادرينالين ما يرتفعش، كل اللي انت بتحافظ عليه ده علشان الجهاز العصبي السمبثاوي اللي هيوترك وبتاع يبقى ايه بدل ما يطلع، ويبقى الباراسمبثاوي يشتغل. كل ده انت بتحاول تحافظ على معدل الكيمياء في المخ بهذا عشان ما توترش نفسك وما تكتئبش وما تقلقش وما تتعصبش. يعني حضرتك وقتها بتاخد هدنه، اجازه نفسيه من الصراع والعراك الداخلي اللي موجود لو حد عنده وسواس، او العراك من الاخرين بهذا الشكل. يبقى حضرتك بتفصل نفسك عن الافكار على الاقل. ممكن تعمل الاتي، يعني علشان مجرد ما تيجي الفكره او هتلاقي نفسك توتر وبتاع، يا اخي شوف الالوان اللي لونها احمر او اخضر او ازرق او كل الالوان السبعه الاساسيه، احصر لي الالوان اللي موجوده في المكان اللي انت فيه. مجرد ما تيجي تركز على لون واحد وتحصر المكان هتلاقي نفسك هديت تاني، والاجهزه كلها استقرت، ما عادش في نبض ضغط عالي، والنبض بقى في التنفس السريع، وبقى في الجسم كله والتوتر. لا، مجرد ما تعمل بس ده كده هتفصل، هتلاقي نفسك حالتك رجعت تقدر تتصرف وتقول كلام كويس. ممكن انك انت تعد كل الحاجات اللي شكلها مربع او مستطيل او مثلث او دائري في المكان اللي انت فيه وتركز عليها وتعدها بهذا الشكل. ممكن انك انت تحاول تتذكر محتويات حديقه ما رحتها قبل كده. فكل ده يعني خطوط دفاعيه، 4 خطوط دفاعيه لمواجهه الافكار السلبيه اللي هتتحول لمشاعر سلبيه وتتحول لسلوك عصبيه او اكتئاب او الى اخره يعني. تمام. البرنامج ده الحقيقه اللي عندهم وسواس قهري هيستفادوا منه جدا جدا جدا، خاصه لما يكون وسواس في الافكار اكتر منه الافعال يعني. طيب البرنامج الثالث بعد مراقبه الذات والخطوط الدفاعيه، البرنامج الثالث لينا انك تدرب نفسك على وسائل التنفيس الانفعالي. التنفيس الانفعالي في الاول خالص انا بقول لك استبصر بالافكار عشان ما تتحولش لمشاعر وسلوك عصبي. تاني برنامج دفاعي بقول لك، البرنامج الثاني خطوط دفاعيه يعني اوقف ضد الافكار كده. طب لنفرض انك انت خلاص يعني ما قدرتش مع كل ده وبقيت عصبي او بقيت اقصد انفعالات جواك بسرعه جدا قبل ما الانفعالات دي تضر اعضاء الجسد، تضر اعضاء الجسد وتضر اصل الافكار السلبيه لما تتحول لافعال او مشاعر سلبيه تتحول لسلوك سلبي. العصبي ده اما انه دايما بيخسر يا اخرين يا بيخسر اعضاء داخل الجسد. لو هو نفس عن نفسه بشكل سلبي في مواجهه الاخرين هيعمل مشكلات، زوج مع زوجه، مع الاولاد، مع الحما، مع الاخت، مع الجاره، مع الناس، مع المدير، هخسر ناس. انا مش عايزك تخسر ناس ولا عايزك تخسر نفسك ولا عايزك تخسر ضغط وقول عصبي وكذا وكذا، لان اغلب العصبيين عندهم قول عصبي، اغلب اللي عندهم وسواس قهري وقلق عندهم وسواس عصبي وسواس قهري لانه بيخزن المشاعر جوه ما بينفذش عن المشاعر. عشان كده عارف بالظبط تنفيذ الانفعالات ده عامل زي ايه؟ بالونه ومليانه هواء، لو فضلت تنفخ ضغوط كتير هتفرقع. فانا مش عايزك تفرقع يعني، انا عايزك ايه؟ توجد مخرج لانك تحاول انك انت تخرج الهواء من بالونه كده بشكل ايه امن، بدل ما تنفجر او بدل ما يحصل لها. يبقى نفس الفكره برضه، خرج الانفعالات او نفس عن انفعالاتك بشكل ازاي؟ اول حاجه يا اخي الشكوى الى الله. اللهم اني اشكو يعني بثي وحزني الى الله. يعني هو في مين اللي ممكن يحس بيك او مين اللي ممكن يسمعك او مين اللي يفهمك؟ مين اللي بيعلم السر واخفى؟ مين اللي يعلم خانة الاعين ومطوف الصدور؟ مين اللي يعلم بما يعني يجول في صدرك قبل ان تتحدث به؟ مين اللي ممكن يعلم ده؟ مين اكتر من ربنا ممكن يحس بيك؟ يبقى في السجود محتاج انك انت تتضرع الله وتوسل الله، وفي السجود محتاج انك انت تدعو الله يعني ترفع رسالتك الى الله، مش الى الباب العالي، ترفع يعني الباب اعلى باب يعني، ترفع رسالتك الى الله وتبقى عارف ان الله مش قادر على حل مشاكلك، القادر على حل مشاعرك يعني على حل مشاكلك خلاص بشكل عام بهذا الشكل. يبقى اذا اللي ما عندوش الشكوى الى الله انا ما اعرفش الحقيقه، ده منه يلبس الحيط من الاخر يعني. اللي ما عندوش شكوى الى الله، طب ممكن تشتكي لمين يا اخي؟ ده انت ممكن تشتكي لمخلوق ساعه وما يفهمكش، انت مجرد ما تقول لي يا الله هو فهمك، حس بيك، خلصت. انت مش محتاج وقتها كمان وانت بتتكلم، مش محتاج تحط قناع، مش محتاج انك انت تبرر، مش محتاج انك انت تكذب، مش محتاج انك انت تناور، مش محتاج انك انت لا 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 لا, لا. تشكو الى الله مع هتقول كل اللي جواك يعني بهذا الشكل، فهتفرغ الانفعال اللي جواك من خلال السجود، من خلال الشكوى الى الله. خلاص هتحس براحه ان ربنا سمعك، وفي نفس الوقت ان شاء الله هيغفر لك لو عندك يقين. انا عند ظن عبدي بي فلا ظن عبدي ما شاء. ثاني يعني شيء او تاني وسيله لتفريغ الانفعالات، تحدث يا اخي مع الصديق محل ثقه. عارف المعالج النفسي بيعمل ايه؟ هو بيسمعك، بس بيسمعك باحتراف يعني، هي دي الفكره، عارف امتى يسمعك وعارف في فترات للصمت، وصمت علاجي وصمت سلبي وصمت كذا، وعارف صمت للمعالج وصمت للمعالج للمسترشد وصمت المرشد، عارف يدير اللقاء ازاي، عارف يكون يخرج منك الكلام ازاي بوسائل اسقاطيه، بوسائل يعني موضوعيه والى اخره، باختبارات وغيره، عارف العرض اثنين، فعارف كل المشكله وكل اعراض المرض اللي موجود مثلا، ويقدر يفهمك بسرعه، وهو عنده وقت يسمعك. وعلى فكره ده فعله عشان يسمعك يعني، عشان ما تفتكرش انه ايه، لان في ناس بتعلق بالدكتور وكانه صح، لا اعتمد على الله الاول، اعتمد على الله الاول. الحقيقه انا كنت لسه جاي من الدار البيضاء وحضرت خطبه الجمعه هناك، الخطيب قال كلمه اكتبوها كده يعني تكتب بماء الذهب، قال لك يجب ان تعتمد على الاسباب وكانها كل شيء. اوعى توقف على كده، لا، وجب ان تتوكل على الله وكان لا وجود للاسباب. وكأن لا وجود للأسباب. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كمال رزق الطير تاخدوا خماصا وتروحوا بطانا. الحقيقة أنا لما أجي أفكر في القصة دي، لو توكلت كما توكل الطير، الطير ربما لعقل بالاهتداء، ربنا هو اللي سخره يعني بالاهتداء، لكن ما عندوش بقى ايه العقل بتاعك والتفكير والإرادة ويقول لك بقى ايه يعني فهلاوة ومش عارف لف والدوران. الطائر ما عندهاش كل الكلام ده، لا ده لو توكلت على الله وانت متخلص من كل طاقتك وقوتك بقى واني ابرأ من حولي وقوتي لحولك وقوتك يا رب، وانت زي الطير ما عندكش بقى دكتوراه في التسويق وما عندكش مش عارف ماجستير في إدارة الأعمال وما عندكش كذا، لو توكلت على الله وكأنك زي الطير رايح بهذا الشكل صدقني ربنا هرزقك كما يرزق الطير بهذا الشكل بدون أسباب. لدرجة أنه من الكلمات الجميلة جدا يعني سوف أعطي من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل، سوف أعطي من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. تلاقي واحد بقى فهلاوي وبتاع وفي الآخر ما فيش حاجة، تلاقي واحد بسيط جدا ربنا بيرزقه. يعني عشان تعرف أن المسألة مسألة برضو إيه يعني أعداد وقلوب وما شابه. يعني بعد كده من وسائل التفريغ الكتابة، الكتاب اكتب يا اخي، اكتب كل مشاعرك، اكتب كله، بس الله يخليكم اكتب وقطع، هو حد يعمل لي اجندة السواد ويكتب فيها كل تعورت يوم كذا وضربت يوم كذا ومش عارف زوجي تعبني ومش عارف زوجي واولاد، تيجي تفتح الاجندة بتاعت السواد تلاقي طالع منها، لا لا الله يخليك اكتب اجندة السعادة يا اخي، اكتب كل الحاجات الحلوة اللي بتمر في حياتك، لكن انا اقصد انك تفرغ انفعالاتك لو انت مش امن لصديق او كذا او كذا، خلاص يعني اكتب كل انفعالاتك بس قطعها اخر النهار. طبعا لما بتتكلم مع حد انت بعد ما تخلص تلاقي نفسك استريحت على الاقل بنسبة 50%. البكاء وسيلة تنفيسية يعني بتنفس بيها عن انفعالك خلاص، لكن مش ما تستخدم يعني الوقت لبعض الوقت ما يبقاش وسيلة هروبية وتعتمدها كاسلوب للحل، لا ده اسلوب هروبي يعني لبعض الوقت. ممكن تيجي تنفخ بالونة كده وتنفخ في الهواء كتير جدا جدا لغاية لما فرغ كل انفعالك وكأن كل ضغوطك كل مشاعرك كل انفعالك بقى هتجيب إبرة تشكها كده هتنفجر، بدل ما انت تنفجر خرج زي ايه الكبش يعني واخد بالك اضحية يعني ضحي بالبالون وما تضحيش بايه باعصابك وبنفسك بهذا الشكل، والكرة المطاطية بحيث انك تفرغ فيها توترك. الحقيقة في وسائل عن طريق التخيل الابتكاري ازاي ان احنا نفرغ يعني نتحكم في افكارنا عشان نتحكم في مشاعرنا عشان نتحكم في سلوكنا، لكن ده ان شاء الله يبقى له وقت تاني لان حلقتي للاسف انتهت مع حضراتكم. الاولات الجميله بتمر الحياه بسرعه. شكرا لمشاهده حضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تربيه الابناء تربيه الابناء تربيه الابناء تربيه الابناء رساله فليحفظ كل أنجال جالسهم ناقشهم.